بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناده من الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة، قل أحل لكم الطيبات وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. لهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث كما صرح به في قوله تعالى: وحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وما علمتم من الجوارح، أي وحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية. دلت هذه الآية على أمور: أحدها لطف الله تعالى، لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكوه مما صدته الجوارح، والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. الثاني أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليما، بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، أي أمسكن من الصيد لأجلكم، وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسكه على نفسه. الثالث اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما، لقوله من الجوارح، مع ما تقدم من تحريم المنخنقة، لو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله لم يبح، هذا بناء على أن الجوارح التي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي المحصلات للصيد والمدركات له، فلا يكون فيها على هذا دلالة، والله أعلم. الرابع جواز اقتناء كلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. الخامس طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته. السادس فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. السابع أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموما وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. الثامن فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال أنه قد لا يحصل له إلا بذلك. التاسع في اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنه إن لم يسمي الله متعمدا لم يبح ما قتل الجارح. العاشر أنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا، وأنه إذا أدركه صاحبه وفي حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها. ثم حث تعالى على تقواه وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة، وأن ذاك أمر قد دنا واقترب، فقال: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رحمه الله تعالى: كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره، حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين. وذكي أن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب، واتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم. وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم، ولا يقال إن ذلك للتمليك، وإن مراد الطعام الذي يملكون، لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلمين. وطعامكم أيها المسلمون حل لهم، أي يحل لكم أن تطعموهم إياه. وأحل لكم المحصنات، أي الحرائر العفيفات من المؤمنات، والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي من اليهود والنصارى، وهذا مخصص لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار وهو كذلك، وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات. وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين، عدم الطول وخوف العنت. وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن سواء كن مسلمات أو كتابيات حتى يتبن، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن، أي أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على ألا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له، وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح الإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها. وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما، محصنين غير مسافحين. شيخنا يعني أحسن لكم في قوله فمن عزم على ألا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له، هنا يقول يعني بركنية الصداق في الزواج. إذا تنازلت من عن مهرها
لا، هو يعني كأنه يقول لا يحل له، أما فإنها هي يعني لا تحل له. لا
يعني وجه الاسم التأثم يعني
نعم، ومن باب الإثم مع صحة العمل، وليس من باب بطلان النكاح.
قوله تعالى محصنين وليس
سبب ما
لأحد
في
منهم شيء.
ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن ذلك يعني يكون عليه حراما كإتيانه امرأة لا تحل له.
أحسن. وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما، محصنين غير مسافحين، أي حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن. غير مسافحين أي زانين مع كل أحد، ولا متخذي أخدان وهو الزنا مع العشيقات، لأن الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من كان فهذا مسافح، منهم من يزني مع خدنه ومحبه، فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا. وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وفي الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وحصلوا على الشقاوة الأبدية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال رحمه الله تعالى: هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر منها ما يسره الله وسهله. أحدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. الثاني الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة. الثالث الأمر بالنية للصلاة لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة، أي بقصدها ونيتها. الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. الخامس أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما تجب عند إرادة الصلاة. السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة يشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر. السابع الأمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به مواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كان خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كان كثيفة اكتفي بظاهرها. الثامن الأمر بغسل اليدين وأن حدهما إلى المرفقين وإلى، كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرافق. التاسع الأمر بمسح الرأس. العاشر أنه يجب مسح جميعه لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس. الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة فدل ذلك على إطلاقه. الثاني عشر أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي لأنه لم يتم ما أمر الله به. الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ويقال فيهما ما يقال في اليدين. الرابع عشر فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. الخامس عشر فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في وأرجلكم، وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين المغسولين ولا يعلم ذاك فائدة غير الترتيب. السابع عشر أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. 18، الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور. 19، الأمر بالغسل من الجنابة. 20، أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. 21، الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في جنابة. 22، أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 23، أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جامع ولم ينزل. 24، أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق بدون جنابة. 25، ذكر منة الله تعالى أو ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروعيته التيمم. 26، أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. 27، أن من جملة أسبابه جوازه السفر والإتيان من البول، أن من أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء. فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. 28، أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. 29، استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذين الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 30، استحباب التكنية عما يستقدر التلفظ به، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. 31، أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. 32، اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. 33، أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. 34، أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. 35، أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. 36، أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أي يكون طهورا لأن الماء المتغير ماء، يدخل في قوله فلم تجدوا ماء. 37، أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اغسلوا. 38، أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. 39، أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. 40، أنه يمسح في التيمم الوجه واليدين فقط دون بقية الأعضاء. 41، أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه، وأنه يعم بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. 42، أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء. 43، أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء، وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم، لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء. 44، أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان. 45، أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذ من عموم الآية وإطلاقها. 46، أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها، لأن الله قال: فامسحوا، ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء. 47 اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء، لأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 48 أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم. وهذا هو 49، أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. 50، أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. 51، أنه ينبغي العبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها، يزداد معرفة وعلما، ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم، فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله تعالى ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعزب من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه. واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به، أي عهده الذي أخذه عليكم. وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق، وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما. ولهذا قال: إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم، وتكون منهم على بال، ويحرصون على أداء ما أمروا به كامل غير ناقص. واتقوا الله في جميع أحوالكم، إن الله عليم بذات الصدور، أي ما تنطوي عليه الأفكار والأسرار والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه، أو يصدر منكم ما يكرهه. واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده، فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلمي بصلاح قلوبكم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رحمه الله تعالى: أي يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بأن تنشط القيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل، لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم. وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يجرمنكم أي يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى. إن الله خبير بما تعملون، فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا. قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال رحمه الله تعالى: أي وعد الله الذي لا يخلف الميعاد، وهو أصدق القائلين، المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على الحق المبين، فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق، أولئك أصحاب الجحيم، الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رحمه الله تعالى: يذكر تعالى أو يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة، ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسببهم نعمة، فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة، فإنهم الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين. ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه، وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ويتبرؤوا من حولهم وقوتهم، ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، ومن واجبات القلب المتفق عليها. قوله تعالى:
جزاك الله خير يا استاذ محمد.
شيخنا صلى الله عليه وسلم.
اللهم استاذ سيف.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة السعدي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد، وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به، ثم ذكر أنهم ما قاموا به وذكر ما عاقبهم به، فقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أي عهدهم المؤكد الغليظ، وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي رئيسا وعريفا على من تحتهم، ليكون ناظرا عليهم حاثا لهم على القيام بما أمروا به مطالبا يدعوهم. وقال الله للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: إني معكم، أي بالعون والنصر، فإن المعونة بقدر المؤونة. ثم ذكر ما وافقهم عليه فقال: لئن أقمتم الصلاة ظاهرا وباطنا بالإتيان بما يلزم وينبغي فيها والمداومة على ذلك، وآتيتم الزكاة لمستحقيها، وآمنتم برسلي جميعهم الذين أفضلهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعزرتموهم أي عظمتموهم، وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب المكسب. فإذا قمتم بذلك لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم، واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب عليها من العقوبات. فمن كفر بعد ذلك العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزامات المقرون بالترغيب بذكر ثوابه، فقد ضل سواء السبيل، أي عن عمد وعلم، فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب وحصول العقاب. فكأنه قيل: ليت شعري ماذا فعلوا، وهل
ليت
وفوا
شعري
بمعاهد؟
ماذا فعلوا وهل وفوا
نعم،
أو
أحسن الله
وفوا.
إليك. فكأنه قيل: ليت شعري ماذا فعلوا، وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم
بالنسبة
نكثوا؟
لكلمة عريف، هي مثل رئيس، رقيب، نقيب.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين.
فبين أنهم نقضوا ذلك فقال: فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسببه، عاقبناهم بعدة عقوبات. الأولى أنا لعناهم، أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم، الذي هو سببها الأعظم. الثانية قوله: وجعلنا قلوبهم قاسية، أي غليظة، لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق ولا يزعجهم تخويف. وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير إلا شرا. الثالثة أنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي ابتلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما أراده الله ولا رسوله. الرابعة أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فإنهم ذكروه بالتوراة وبما أنزل الله على موسى عليه السلام، فنسوا حظا منه، وهذا شامل لنسيان علمه، وأنهم نسوه وضاع منهم، ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم، وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك، فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. الخامسة الخيانة المستمرة التي لا تزال تطلع على خائنة منهم، أي خيانة لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عما يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق. كتمهم، نعم، صلى الله عليه وسلم. كتمهم عمن يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق وإبقاؤهم على كفرهم، فهذه خيانة عظيمة. وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم، فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب، ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة. نسأل الله العافية.
اللهم عافنا.
وسمى الله تعالى ما ذكروا به حظا لأنه هو أعظم الحظوظ، وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية، كما قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال في الحظ النافع: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله تعالى: إلا قليلا منهم، أي فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه، فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم. فاعف عنهم واصفح، أي لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذى الذي يقتضي أن يعفى عنهم واصفح، فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حق المخلوقين بذل النفع الديني والدنيوي لهم، بذل النفع الديني والدنيوي لهم. قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أي وكما أخذنا على اليهود العهد والميثاق، فكذلك أخذنا على الذين قالوا إنا نصارى لعيسى ابن مريم وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسله وما جاءوا به، فنقضوا العهد ونسوا حظا مما ذكروا به نسيانا علميا ونسيانا عمليا. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي سلطنا بعضهم على بعض، وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضا ومعاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة. وهذا أمر مشاهد، فإن النصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فيعاقبهم عليه. قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم، أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته، وهي أنه يبين لهم كثيرا مما يخفون عن الناس حتى عن العوام من أهل ملتهم. فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم، فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم، فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكاتمونه بينهم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أدل الدلائل على القطع برسالته، وذلك مثل صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ووجود البشائر به في كتبهم، وبيان آية الرجم ونحو ذلك. ويعفو عن كثير، أي يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة، أي يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور، وهو القرآن يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة، وكتاب مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم، من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن، وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك، فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي أو يهدى من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا سبل السلام التي يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، ويخرجه من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر، وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه ذكر أقوالهم الشنيعة، فذكر قول النصارى القول الذي ما قاله أحد غيرهم بأن الله هو المسيح ابن مريم، ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب، ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب، فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل مع أن حواء نظيره خلقت بلا أم، وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا أم، فهل ادعوا فيهم الإلهية كما ادعوها في المسيح؟ فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة، فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا قدرة لهم على ذلك، دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوته شيء من الفكاك. ومن الأدلة أن لله وحده ملك السماوات والأرض يتصرف فيهم بحكمه الكوني والشرعي والجزائي، وهم مملوكون مدبرون، فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلها معبودا غنيا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال، ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب، فإن الله يخلق ما يشاء، إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم، وإن شاء من أب بلا أم كحواء، وإن شاء من أم بلا أب كعيسى، وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم عليهم السلام. فنوع خليقته تعالى بمشيئته النافذة التي لا يستعصى عليها شيء، ولهذا
لا
قال:
يستعصى.
والله، نعم، صلى الله عليه، لا يستعصي عليها شيء، ولهذا قال: والله على كل شيء قدير. ومن مقالات اليهود والنصارى أن كل منهما ادعى دعوى باطلة يزكون بها أنفسهم بأن قال كل منهما: نحن أبناء الله وأحباؤه، والابن في لغتهم هو الحبيب، ولم يريد البنوة الحقيقية، فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح. قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه، بل أنتم بشر ممن خلق تجري عليكم أحكام العدل والفضل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إذا أتوا بأسباب المغفرة وأسباب العذاب، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أي فأي شيء خصكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم؟ قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب بسبب ما من عليه من كتابه أن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويشكر الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين فترة من الرسل وشدة حاجة إليهم، وهذا مما يدعو إلى الإيمان به، وأنه يبين لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعية. وقد قطع الله بذلك حجتهم لئلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، يبشر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، وينذر بالعقاب العاجل والآجل بالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، والله على كل شيء قدير، إن قالت الأشياء طوعا وإذعانا لقدرته فلا يستعصي عليه شيء منها. ومن قدرته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأنه يثيب من أطاعهم ويعاقب من عصاهم. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. لما امتن الله على موسى وقومه بنجاته من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم، ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم وهي بيت المقدس وما حواليه، وقاربوا وصول بيت المقدس، وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوهم من ديارهم. فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقدموا على الجهاد، فقال: اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم، فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة. إذ جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى ويحذرونكم من الردى ويحثونكم على سعادتكم الأبدية ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون، وجعلكم ملوكا تملكون أمركم، بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم، فكنتم تملكون أمركم وتتمكنون من إقامة دينكم، وآتاكم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يؤت أحدا من العالمين، فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على الله، وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم، فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية الداعي ذلك لإيمانهم وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه. ولهذا قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة التي كتب الله لكم، فأخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله، وأنه قد كتب الله لهم دخولها وانتصارهم على عدوهم. ولا ترتدوا أي ترجعوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم، وآخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققتم بمعصيتكم من العقاب. فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم وخور نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله: يا موسى إن فيها قوما جبارين شديدي القوة والشجاعة، أي فهذا من الموانع لنا من دخولها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا من الجبن وقلة اليقين، وإلا فلو كان معهم رشدهم لعلموا أنهم كلهم من بني آدم، وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا علموا أنهم سينصرون عليهم إذ وعدهم الله بذلك وعدا خاصا. قال رجلان من الذين يخافون الله تعالى مشجعين لقومهم منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم، أنعم الله عليهما بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم، وأنعم عليهم بالصبر واليقين. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، أي ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون. ثم أمراهم بعدة هي أقوى العدد، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإن في التوكل على الله خصوصا في هذا الموطن تيسيرا للأمر ونصرا على الأعداء، ودل هذا على وجوب التوكل وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. فلم ينجع فيهم هذا الكلام، ولا نفع فيهم الملام، ولا نفع فيهم الملام، فقالوا قول
الملام.
الأذلين يا نوح. نعم أحسن الله
وفتح
إليك.
الميم أيضا.
ولا نفع، نعم أحسن الله إليك، ولا نفع فيهم الملام، فقالوا قول الأذلين يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فما أشنع هذا الكلام منهم ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا المقام الحرج الضيق الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهم. وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم.
وأمثاله
نعم نعم صلى الله عليه وسلم. وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين شاورهم في القتال يوم بدر مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد، ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك، رضي الله عنه. فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي فلا يدان لنا بقتالهم، ولست بجبار على هؤلاء.
يداني
صلى الله
ومثلنا. نعم.
فلا يدان لنا بقتالهم، ولست بجبار على هؤلاء، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أيحكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيه من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. قال الله مجيبا لدعوة موسى عليه السلام: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدة 40 سنة، وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض، لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة، أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها، أو تأخرها إلى وقت آخر. ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها مع أن الله قد حتمها، قال: فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ سيف.
آمين يا سيدي.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.